في ربيع الأول
صار يرى رؤيا في النوم، فإذا رآها حققت في النهار، فهي مثل فلق الصبح لا يرى رؤيا إلا حققت، وهنا عمر الوحي كما ترى. ثم بعد ستة أشهر نزل عليه جبريل الوحي. نعم. ونوع آخر أو حقيقة تكلمت جبريل. نعم. يعني أمور الحق وما يتعلق بها وما يتعلق وما يلزم للحق، الحق له نوائب وأمور لا بد منها. الحق ما جاء عن الله، كل ما الحق الثابت الذي ثبت بالنصوص والكتاب والسنة، وهذا طبع عليه الصلاة والسلام على مكارم الأخلاق وما توارثه من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مثل هذه الأمور، يصل الرحم، يحمل الكلب، يكسب المعلوم، ويعني على كل حق وكل خير وكل معروف يعين عليه. نعم. تكلم كلام الشرع، كلام الشرع أقول نوائب الحق تكلم عليها.
تكلم على
الله. ها؟ سلام.
وإنما قال
نوائب
الحق لأنها تكون في الحق والباطل.
إيه. نوائب الحق يعني أضافها إلى الحق ليخرج نوائب الشر، يعني قد تكون نوائب الشر، الأمور التي تتعلق بالشر شر، والأمور التي تتعلق بالخير خير، فقال على نوائب الحق، حوادث والنوازل والأمور التي لا تنزل بالإنسان من الحق يعين عليك. نعم. مثلا نزل الإنسان ضيف يعينه، مثلا نزل الإنسان ضيف إنسان مثلا عنده أرملة يعينه، قال من النوازل من نوائب الحق، وهكذا. مثلا مظلوم ظلم ينصر المظلوم ويعين على نوائب الحق، وهكذا. نعم. نعم. كمل التكملة.
قال
نبينا
الله عن نوائب الخير
والشر. قال ايش؟ قال
قال
نبيه
رضي الله
عنه. نعم. نوائب الخير والشر كلاهما فالخير موجود
والشر
لازم،
تقول
ناب الامر نوبه نزل،
وهي النوائب
والشر، لان النوازل والحوادث التي تنزل بالانسان من الخير يعين عليها. نعم. نعم.
باب. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك في لسانك لتعجل به، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه، أنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل فرآه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه.
وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام في أول الأمر يعالج التنزيل شدة، يجد المشقة، فإذا نزل جبريل الوحي صار النبي يحرك لسانه حرصا على حفظه حتى يستقر في ذهنه وحتى يجتمع في صدره حتى لا ينساه، كان يخشى أن ينساه، فكان إذا نزل جبريل الوحي يحرك لسانه، فأنزل الله عليه لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، هذا وعد من الله، يعني جمعه في صدرك، إن علينا جمعه وقرآنه ثم تقرأه بعد ذلك، فإذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل، رفعت الضمير إلى جبريل، فإذا قرأناه إذا قرأه جبريل، فاتبع القرآن يعني فاستمع، فإذا قرأناه فاتبع القرآن، ثم إن علينا بيانه، علينا بعد ذلك أن تقرأه، فكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يتبع وينصب، فإذا انطلق جبريل قرأه محفوظ مجموع في قدره بفضل الله تعالى وإحسانه. وهذا الإضافة معروفة في لغة العرب، أضاف إلى أضاف القراءة إليه وهي قراءة جبريل، لأن الله تعالى أرسل جبريل بالوحي، لأن الله تكلم به وأرسل جبريل من ذلك، فجعل قراءة جبريل كأنها قراءة الله. وهذا معروف في لغة العرب، هذا الضمير كانت كما تسند الملوك الضمائر إلى 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 مثلا ما من تأمره بذلك بالمراسيل وغيرها، فيقول مثلا الملك ويقول نحن أمرنا نحن بنينا نحن كذا نحن أمرنا بقتل فلان نحن أمرنا، وكذلك المراسيل الملكية نحن أمرنا وهو واحد. فكذلك الله والقرآن نزل بلغة العرب، الله يقول إذا قرأناه يعني إذا قرأه جبريل، وأضاف الضمير إليه على عادة العظماء في إسناد ضمائر عظمائها إليها، في إسناد ضمائر عبيدها إليها في المراسيم وأوامرها. فكما أن الملوك والرؤساء يسردون ما يفعله عبيدهم وأمراءهم إليهم، فالله تعالى أسند قراءة جبريل إليه على عادة العرب، القرآن نزل بلغة العرب، فإذا قرأنا يعرف إذا قرأه جبريل فاتبع القرآن فاستمع. فكان بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يستمع ويوصف، فإذا انطلق جبريل قرأه ولم يفته شيء من ذلك بفضل الله تعالى وإحسانه. نعم. ها؟ يعني التحريك، يعني نفس التحريك، لا بس التحريك هنا بس من ابن عباس، تحريك من ابن عباس بعد سعيد بن جبير كذلك. المسلسلات عادة يعني كل الرواة هكذا. نعم ابن عباس كما كان يحدث، وسعيد بن جبير ذكر ذلك. نعم بس اثنين، لكن العادة من المسلسلات هي تسلسل الى اخر الرواة. المسلسل هو ان يتفق الرواة في الصفة، مثلا كل واحد يحرك لسانه، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يحرك لسانه، يقول ابن عباس انا احرك لسانه كما كان، ثم ياتي سعيد بن جبير انا احرك لسانه كما كان يحرك، ثم ياتي من بعده وهكذا. او مثلا يروي مثلا الحديث يضحك وهو يضحك، مثلا يروي الرسول وهو يضحك، ثم يروي الراوي الصحابي وهو يضحك، ثم يروي التابعي وهو يضحك، ثم يروي التابع التابعي وهو يضحك، وهكذا. هذا المسلسل، هذا مسلسل لكن ليس مسلسلا تاما. نعم.
باب. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.
وهذا فيه جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان أجود الناس، وكان عليه الصلاة والسلام أفضل الناس في جميع الصفات، كان أجود الناس وكان أكرم الناس وأشيع الناس وأتقى الناس لله عز وجل وأعلم الناس بالله عز وجل، كان أجود عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان جوده يتضاعف في رمضان، لأن جود ربه سبحانه يتضاعف له، الله تعالى جوده يتضاعف في رمضان، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى جبله على ما يحب من الصفات، فكان النبي أجود الناس وكان جوده يتضاعف في رمضان، كان أجود ما يكون في رمضان، وذلك حين يلقاه جبريل. جبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيدارس القرآن في كل ليلة بإدارتان، يعارضه القرآن يقرأ أحدهما ويستمع الآخر تثبيت حتى يثبت في قلبه. وعارض جبريل في السنة التي توفي فيها مرتين عليه الصلاة والسلام، وكان أجود بالخير من الريح المطلقة التي تعم بروحها وخيرها، وكذلك عليه الصلاة والسلام جوده يعم. نعم. لأن جود الله عز وجل تضاعف، وكان جوده عليه الصلاة والسلام متنوع جميع أنواع الخير، من بذل العلم وبذل المال وفي تبليغ رسالة الله عز وجل وتحمل أثقال الناس، يرشد الجاهل ويعظ الجاهل ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويطعم الجائع ويحلم على الجاهل وهكذا. جميع أنواع الجود، صدق على المحتاج ويبذل العلم لمن يحتاجه ويدعو إلى الله، فجوده يتضاعف عليه الصلاة والسلام. جود بالعلم، جود بالمال، جود بالبدن، جود بالشفاعة، جميع أنواع الخير. ولهذا قال أجد بالخير بيد الخير، جميع الطرق. إذا كان هناك محتاج إلى من يعينه ببدنه أعانه، إذا كان هناك محتاج من يعينه على دابته أعانه على دابته، إذا كان هناك فقير أطعمه وأعطاه، إذا كان هناك من يحتاج إلى التعليم علمه، إذا كان هناك من يحتاج إلى التوجيه وجهه، هناك من يحتاج إلى الوعظ وعظه، وهكذا. عليه الصلاة والسلام ينبغي الأمة أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن رضي الله عنه. نعم.
باب حدثنا.
ومن ذلك مداركة القرآن أيضا، كذلك يتضاعف. وكان أيضا يتصل بجبريل ويخالفه، والمخالطة لها تحذير، المخالط يؤثر على المخالف، وهو ينزل بالوحي من الله عز وجل فيتأثر بمخالطته ومداركته. نعم.
باب حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في رحم من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش،
يعني في المدة التي عقد فيها الصلح بين رسول الله وبين كفار قريش. وكان أبو سفيان ذاك مشركا على دين قومه، وكان هو قائد الجيوش بعد ذلك، بعدما قتل صناديد قريش. هذه المدة السنة الثالثة من الهجرة وقع فيها الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش على أن تضع الحرب أوزارها 10 كيلو، ومعروف الصلح كتب الصلح الحديبية، وكان فيه غضاضة على المسلمين، ولكن النبي من قبل الشروط التي فيها غضاضة لأنه يعتمد بأمر الله عز وجل، لما يعلم الله ما في قبول الصلح من الخير، ولهذا سماه الله فتحا، قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سماه صلح الحديبية فتح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أفتح هو؟ قال نعم، صلح الحديبية فتح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار أمن الناس ووضعت الحرب أوزارها، اختلط المشركون بالمسلمين وسمعوا القرآن، وتفرغ الذي يصنع الكتابة لأمراء القبائل والعشائر، وفتحت خيبر، ثم بعد ذلك نقض قريش العهد فغزاهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بعد 30. كان من الشروط التي فيها غضاضة على المسلمين أن من جاء من قريش مسلما يرد إليه، ومن جاء من المسلمين إلى كفار قريش مرتدا لا يرد عليه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم على ما فيها من الغضاضة، وبعض الصحابة شق عليهم ذلك لكن قبلها، وقال لما شق هذا على عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لست على الحق وليس على الباطل، فلماذا نقل الدنية في ديننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام إني رسول الله ولا يضيعني، إني عبد الله ورسول ولا يضيعني. نعم. أما الدهر صالح. نعم. فهذه المدة التي فيها الصلح سافر أبو سفيان إلى الشام، وكان معه تاجر، وكان تاجر نادي التجارة، وكان معه بعض الناس من قريش، بعض أصحابه. نعم. ثم بعد ذلك جاء إلى هرقل خبر النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي. نعم.
فأتوه وهم بإيليا،
وكان ذلك في المدة التي مات فيها،
وكانوا تجارا في الشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فيها أبا سفيان وكفار قريش. فأتوه وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء
بإيليا في الشام. نعم. في الشام. نعم. نعم.
ثم دعاهم ودعا بترجمانه،
فأتوه
وهم بإيليا فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم،
يعني هرقل. نعم.
ثم دعاهم ودعا،
وذلك أنه جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه إلى الإسلام، لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسوله بيدفعه إلى عظيم بصرة، وعظيم بصرة دفعه إلى هرقل. فقرأ الكتاب، فلما قرأ الكتاب قال: هل هذا أحد من العرب؟ قالوا: نعم، إذا في أبو سفيان وجماعة فقال علي بها، فأدخلوا عليه.
ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان، فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال: ادنوه مني وقربوا أصحابه فاجعلوهم عند ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه.
هذا يقول أبو سفيان دعاهم وقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يدعو أنه نبي؟ وصل الترجمان، ولما يتكلم العربية من الترجمان، الترجمان هو الذي ينقل كلام من لغة إلى لغة، قال له الترجمان، ترجمان في ثلاث لغات، ترجمان بفتح التاء والجيم، وترجمان بضمهما، وترجمان بفتح الأولى وضم الرابعة. قال بعضهم: هناك اللغة الرابعة ترجمان بضم الأولى وفتح الثاني. على هذه الأساس اللغة الأربعة ما أحد يغلط، ترجمان وترجمان وترجمان وترجمان، لكن اللغة الرابعة فيها كلام، وهو الشخص الترجمان هو الذي ينقل الكلام من لغة إلى يترجم، ينقل الكلام من لغة إلى لغة. فقال بواسطة الترجمان: أي لما دخلوا عليه أيكم أقرب نفسهم بهذا الرجل؟ فقال أبو سفيان: فقال: قدموا، فتقدم. وقال لأصحابه: تجلسوا خلفه. ثم قال بواسطة الترجمان: أني سوف أسأل هذا الرجل أسئلة. وقال لمن خلفه: إذا كذب فكذبوا، إذا كذب عليه فكذبوا. قال أبو سفيان: والله لولا الحياة من أن يأثروا علي كذبا لكذب. شوف، حاشا من الكذب، وهو كافر في ذلك الوقت، حاشا من الكذب، يقول لا يحب أن ينقل عليه الكذب. لولا الحياة أن يأثر الناس، يتحدث الناس في مكة وبين قومه أنه يكذب لكذب، لكن حاشا الكذب. فإذا كان كافر يتحاشى الكذب، كيف يليق بمسلم أن يكذب؟ ينبغي المسلم أن يكون أولى. المؤمن الذي من الله عليه بالإيمان والإسلام يدعوه إيمانه إلى الصدق: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصدق في الأقوال والأعمال والاعتقاد. نعم. يعني يفسر القرآن، لأن دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني علمه القرآن، قال: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل، التأويل تفسير القرآن، يعني فسر القرآن، ترجم وفسر. نعم. ولهذا فسر القرآن كان سعيد بن جبير، كان مجاهد، يقول: عرفت على المصحف على من أوله إلى آخره، أسأله عن كل آية. نعم.
ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب.
هذا السؤال الأول، الذي وجهه ملك الروم إلى أبي سفيان: كيف نسبه فيكم؟ وكان هرقل هذا عنده شيء من علم التوراة، قرأ التوراة يعرفها، وهذه الأسئلة تدل على كبر عقله، وأنه عنده شيء من علوم الأنبياء السابقين، واستدل بهذه الأسئلة، وبعضها كافر على أنه نبي، تحقق بهذه الأسئلة والأجوبة الأسئلة التي وجهها له سبحانه، ثم يتحقق أنه نبي. وكما سيأتي أنه يقول إني كنت أعلم أنه نبي وأنه سيأخذ، ما كنت أظنه سيأخذ فيه، ما كنت أظنه أنه من العرب، ولكن لو استطيع لذهبت إليه وغسلت عن قدمي، لو استطعت ذلك، ولو وصلت إليه لغسلت عن قدمي كما سيأتي. وقال إني أعلم أنه سيأخذ، لكن ما أظن أنه سيأخذ فيه أيها العرب. وقال إنه نبي، قال إن كنت ما تقول حقا فهو نبي هذه الأمة، قال أبي سفيان. هذا يدل على كبر عقله وأنه عنده شيء من العلوم الأولين، وأنه أراد أن يسلم في الأول لكن شح في ملكه وآثر الدنيا والرياسة على الإيمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فبقي على كبره كما انتهى. نعم.
قال كيف نسبه فيكم؟ قلت وفينا ذو نسب.
هذا السؤال الأول. نعم.
قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا.
هذا السؤال الثاني. نعم.
قال فهل كان من آبائي من ملك؟ قلت لا.
هذا السؤال الثالث. نعم.
قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟
هذا السؤال الرابع.
فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم؟
في الأول السؤال الأول إيش؟ قال هل كيف نسبوا فيكم؟
قلت هو فينا ذو نسب.
هذا الجواب، السؤال وجوابه. سيأتي أنه يستدل أن الأنبياء تبعث في أنساب قومها، لما يبعث نبي مغموص في نسبه، كل الأنبياء أشراف في نسبها، هذا من الأدلة تستدل بها على النبوة. نعم. وكذلك أيضا استدل، قال هل قال هذا القول هل من آبائه من ملك؟ قالوا لا. قال لو كان آباؤه ملوك يقول رجل يطلب مكابي، فلما لم يكن أباه ملك دل على أن نبي. وهل أشراف الناس يتبعونهم ضعفاهم؟ قال بضعفاهم. قال كذلك أتبع الأنبياء الضعفاء، لأن الضعفاء هم أتبع الأنبياء، فالغالب ليس عندهم مال يدعهم من الإيمان، بخلاف الرؤساء والأغنياء تمنعهم الموالاة بنياساتهم وشهواتهم، تمنعهم من الإيمان، لأنه لابد يضحي بشهواته ورياسته وموكبه، وهو لا يريد أن يضحي بالغني والرئيس الغالب، فلذلك يستكثرون عن الإيمان، بخلاف الضعفاء ليس عندهم مانع فيتبعون الرسول. نعم.
قال فهل قال هذا القول منكم أحد قط قبله؟ قلت لا. قال فهل كان من آبائي من ملك؟ قلت لا. قال فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أم ينقصون؟ قلت بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سقطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها.
يعني مدة الصلح. هذه اللي استطعت اني ادخل فيها. ما استطعت، ما وجدت يعني ادخل الا يقول نحن في مدة ما ندري شو بيعمل معنا. يعني مدة الصلح. ما ندري ماذا يعمل. يقول هذه الكلمة اللي استطعت اني اتلفت فيها، والباقي ما استطيع. ما استطيع اكذب خلفها جماعته، اذا كذب كذبوه ويأثر عنه كذب ولا يؤكد. قال نحن في مدة ما ندري ماذا يفعل، هل يستمر مثلا في الصلح، هل ينقض الصلح ولا ينقض الصلح، يعني محتمل يعني. قال ندري ما ندري شو يحصل فيه. نعم.
قال فهل يغدر؟ قلت لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. قال ولم تمكنني كلمة
تمكنني
عبد الله
ضبطة الشعر الحروف ضبطة قوله ايش قول الشعر قوله اشكال على الشعر ضبطة نعم تمكنني نعم
قال ولم
الشكل لا الشكل موظف الشكل بالحروف بالتاء الفوقانية المضمومة والجيم السم والدمين الكاكلة والكاف المكسور هذا الضم. أما الشكل ما هو يخطر يصيب الشكل. نعم.
قال ولم تكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال، ننال منا وننال منه.
ننال منه وننال منه هذا تفسير السجال. السجال يعني مرة نغلبه مرة نغلبه، مرة ننتصر عليه مرة ننتصر عليه، هذا السجال. ننال منه وينال منا. واستدل بهذا كما تأتي أنه نبي، هكذا الأنبياء ثم تكون العاقبة الحميدة لهم. نعم.
قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال للترجمان قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم دون نسب.
أعاد مرة ثانية، يعني قال هرقل لترجمانه قل له سألتك عن نسبه فقلت أنه دون نسب، وكذلك الأنبياء تبعث في أنساب قومها يحتاج قومها، يعني كل الأنبياء أشراف، ليس هناك نبي يبعث مغموص في نسبه، لأن هذا يفيد في طعن للكفرة، فلا يجدون طعن على الأنبياء. نعم. نعم.
قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم دون نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها. وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله فقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله.
يعني لو كان أحد يصدق دعا هذه الدعوة لقد يقتدي به. شوف كيف الاستنتاج الآن والاستدلال يدل على كبر عقل استنتاج. قلت إنه نسب وكذلك لم تبعث فيها نسب القول. قلت هل ائتم قوم هل قال أحد قول هذا القول؟ فقلت لا. فقلت لو قال أحد قبله هذا القول لقلت رجل يأتم بقول قيل قبله. نعم.
فذكرت فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقوله قيل قبله. وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا. قلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا. فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله.
يذر يعني يكذب. لما سأل قال هل تتهمون بالكذب قبل الدعوة من النبوة؟ قال لا. قال لا يمكن أن يكذب على الله ويترك الكذب على الناس. يعني يترك الكذب كما يسمى الصادق يسمى الأمين قبل النبوة. فلا يكذب على الناس ثم يكذب على الناس هذا لا يمكن. استنتاج عظيم تدل على أنه نبي. نعم.
وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤه فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون
كما قال الله تعالى عن نوح أن قوم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذل قال وما علمي بما كانوا يعملون. ضعفاؤهم أتباع الرسل في أول الأمر لذلك بلال وصهيب وعمار بن ياسر وغيرهم مع أبي بكر رضي الله عنه الأشراف وبعض التابعين الأولين. نعم.
وسألتك يزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم.
يعني يزيد شيئا فشيئا حتى يتم. نعم.
وسألتك يرتد أحد صفرة من دينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشة القلوب.
لا يسقط هذا الكلمة إذا خاطب شخص يقول لا يسقط أحد الله أكبر يقول ما يرتد أحد بعد أن يدخل فيه لأن إذا حارب الإيمان بشاشة القلب وتذوق حلاوة الإيمان فإنه يقبله ولا يسقط. نعم.
وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وينهاكم عن عبادة الأوثان ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين.
إن كان ما تقول حقا يعني خاطب أبا سفيان فسيملك موضع قدمي هاتين يفتح بلاد الروم وقد وقع فتحت بلاده بكنوز الفقه وغيره في زمن عمر الخطاب. نعم.
عندما تقول حقا فتملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم،
يعني لم أكن أظنه من العرب، ويعرف أنه نبي وأنه هذا أظل زمانه، والعلامات كلها واضحة، لكن ما كنت أظن أنه سيخرج في العرب، ظن أنه سيخرج منهم. نعم.
فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، بمحمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
هذا الكتاب كتاب مختصر كامل من معاني غزيرة في ألفاظ وهيزة، لأنه أوتي جوع الكلم وتعرف جوع الكلم والسكرة والحكمة اختصار. شوف ما في حشو. بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وهذا فيه العقل في الكتاب أن الإنسان يكتب اسمه أولا، يكون من فلان إلى فلان، من فلان إلى فلان، وإلى على غير المعتاد الآن صدر كتاب إلى فلان وفلان، وإذا كتب إلى فلان وفلان ثم يكتب اسمه في الآخر فلا بأس، لكن هذا أولى يا شيخ، من فلان إلى فلان. ولهذا قال من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم. عظيم الروم يعني لأنه ملك، لأن الله تعالى أرسله إلى جميع الناس، جميع طبقات الناس، إلى البشر كله، بل إلى الجن والإنس، ويبلغ رسالة رب العالمين عليه الصلاة والسلام. ثم قال سلام على من اتبع الهدى، لأنه كافر، وكافر ما يطاع عليه السلام. إذا كتب الكتاب إلى مسلم يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإذا كتب الكتاب إلى كافر قال سلام على من اتبع الهدى. ثم قال أما بعد، في قول أما بعد، أما بعد هذه يشرع أن يقول في الخطب وفي الرسائل، كان الذي خطب يقول أما بعد، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، يقول أما بعد للدخول في صلب الموضوع، فيشرع الإنسان يقول أما بعد، أفضل من يقول وبعد، بعضهم يقول وبعد، أما بعد أما بعد، اختلف في أول ما قالها قيل داود عليه الصلاة والسلام كيف يقول وعدنا وشكونا وفصل الخطاب، وقيل غيره. المقصود أن أما بعد كان النبي يستعملها في خطبه وفي رسائل، كان صلى الله عليه وسلم في خطبه الجمعة يقول أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وهنا في الكتاب قال أما بعد، ثم قال أسلم تسلم، دعوة أسلم تسلم، تسلم من العذاب في الدنيا، تسلم من العقوبة، تسلم من الغزو والجهاد في الدنيا، فلا يجاهدك المسلمون ولا يقاتلونك، وتسلم من عذاب النار في الآخرة، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، لأنهم من أهل الكتاب، لأنهم من أهل الكتاب، حيث آمن برسوله السابق وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر سورة الحديث، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم أجرين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا من سببه ويغفر لكم الله. جاء في الحديث ثلاثة يؤتيهم الله أجرهم مرتين، رجل من أهل الكتاب آمن بي، رجل آمن بي يعني برسوله السابق عليه الصلاة والسلام، هذا يؤتى أجره مرتين، ومولى يقوم بحق الله وحق مواه وحق سيده، ورجل تزوج أعتق مولية فتزوجها، هؤلاء الثلاثة كل واحد يقع أجره مرتين، واحد من أهل الكتاب رجل آمن من الكتاب يؤتى بها مرتين، لأنه آمن بنبيه السابق وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. والبولى العبد الذي يقوم بحق الله وحق سيده في هذه المرتين. والمسلم إذا كان عنده أمة ثم أعتقها وتزوجها، أدبها وأحسن تأديبها ثم أعتقها وتزوجها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الإبراهيم: أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت وأعرضت عن الإسلام فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين جمع أريس وهو الفلاح، قال الأريس الفلاح وقال الأكام، وسموا فلاح لأنهم في الغالب يستعملون الحرب والزراعة، يطلق الأكار على الفلاح، يلي ذلك في نفسه وبغيره، يعني عليك اسم الرعية كلها، عليك اسم الضعفة والنساء. وقيل المراد بالأريس الأمير، والمراد بمراء الأقاليم، مراء الأقاليم وغيرهم تبع له. والمعنى إن توليت فإن عليك اسم الرعية، اسم أتباعك الذي يتبعوك في الكفر، عليك اسمه، يتبعوك تقليدا تقليدا لك عليك اسمه. هذا في تخويف وعيد. أسلم، فإن أسلمت يعني يؤتك الله وجهك مرتين، إن أسلمت وإن توليت وأعرضت عن الإيمان فإن عليك اسم الأريسيين، اسم أتباعك والرعية كلهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي كلمة التوحيد: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. الآية التي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، ختم الكتاب، أمر إخلاصا بأن يقرأ هذا الكتاب. فقرأ هذا الكتاب فسمعه الروم وعظماءهم وسكاكرتهم وغيرهم، فحصل لغط وضجيج وأصوات مختلفة، فأخرج أبو سفيان ومعه خرج بقوة، حصل اختلاف الآن بين هرقل وعظمائه، وأخرجوا. ثم بعد ذلك أبو سفيان قال لأصحابه: لقد عظم أمر يعني محمد حتى إن ملك من أصل خاص كما سيأتي. نعم 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 أتاه الله مر أجر مرتين أو إذا رقل على الكفر قال له الله في الحديث ثلاث ثلاث مرتين رجل من أهل الكتاب عمل به وبنبيه، معناه أنه أسلم وعمل بنبيه السابق، لأن النبي السابق ما اشترى من خلصه وعمل. نعم.
قال أبو سفيان:
لأن رعيه تبع له، إذا أسلم يعني يدعوهم إلى الإسلام هم تبع له، ولهذا قال: أسلم نفسك الله وإن توليت فإن عليك إثم الأريس. إذا أسلم تبع له، له ولأتباعه. لا يمكن الخطاب ما يوجه واحد من الرعية، الواحد ليس له من العام شيء خلاف الرئيس والملك، إلى حراس العظيم أصل إلى رئيس. نعم. يسلم وينبي ذلك المسلمين. ثبت في البخاري صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الهجرة ركب حمارا ليزور سعد بن عبادة، فلم فمر على أخلاق إلى المسلمين واليهود والمشركين عبدة الأوثان، سلم عليه فوقف وسلم عليه ووقف يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان معه عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. فلما يعني جاءت عجاجة الدافع من رسلهم خمر عبد الله بن أبي أنفه وقال: لا تغبروا علينا، كان من المنافق. ثم دعاهم إلى الله فقال عبد الله بن أبي: يا أيها المرء إنه أحسن وتقول، إن كان وتقول حقا فاجلس في رحلك، فمن جاءك منا فاقصص تقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة: بلى فاخبرنا به يا رسول الله فإنا نحب ذلك. فاستبع المسلمون والمشركون وتثاوروا وكادوا أن يقتتلوا، فجعل النبي يخطبهم ويفتتهم حتى نجوا. فلما مر ثم جاء إلى سعد بن عبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة: أما علمت ما قال أبو الشباب وهي كنية عبد الله بن أبي؟ وهذا من باب التعليم. قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: يا رسول الله اعفو عنه واصفح، فإن أهل هذه البحيرة يعني بدأ كادوا يتوجونه ويعاقبونه بعصابه ويملكونه عليه. ففاته ذلك لما جاء الله بالخير الذي جئت به، فشرق بالإسلام، فذلك الذي فعل به ما فعل. نعم. قال عظيم الروم عظيم هذه عظمة تناسبه نعم. ها العظيم إذا أطلق لا يصف إلا الله عز وجل أسمائه العظيم، لكن إذا أضيف يطلق على غيره: عظيم الروم، عظيم بني فلان، عظيم قبيلة فلانية. لا عظمة تليق به، عظمة تليق به. نعم.
قال أبو سفيان:
نعم.
فلما
نصارى. نعم.
قال أبو سفيان:
كما سيأتي أنه يقال له، يقول له: اقتل اليهود. كما سيأتي سأل من الذي يختتل، فقالوا: ما يحدث إلا اليهود، ترسل إليهم مقتلهم ومن النصارى. نعم.
قال أبو سفيان: فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخر فارتفع بالأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخاف ملك بني الأصفر.
أمر يعني عظم، عظم أمره ابن أبي كبشة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا نسبوه إلى جد غامض من باب الاحتقار. كانت قريش تنسب إلى جد غامض احتقار له من قبل أبيه أو من قبل أمه أو من قبل أو جد له من الرضاع. قال ابن أبي كبشة، هذا شدة عداوته، سبب شدة عداوة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. ما ينسبون إلى أبيه ولا ينسبون إلى جده، ينسبون إلى جد غامض بعيد ما يعرف تحقيرا له باب الاستهانة. جد غامض ما هو معروف بعيد، إما من قبل أبيه ومن قبل أمه أو من قبل جد أو جد الله من جهة الرضاع. فقال وهو ابن أبي كبشة: لقد أمر عظم شأن ابن أبي كبشة حتى إنه لا يخاف ملك بني الأصفر وهو ملك الروم والنصارى. يعني شوف الآن انظر ما الذي حصل، حصل لغط وضجيج وكلام وأخرجنا كله من أجل محمد، من أجل أمر ابن أبي كبشة. كيف صار أمره؟ كيف حتى أن ملك هذه الدولة العظيمة يخاف ويخشى؟ ثم قال: لم أزل بعد ذلك أوقن أن الله سيظهر الإسلام حتى أنسى الله علي الإسلام، وفي لفظه: أنا كارث. يقول أبو سفيان: محتم. المهم أنه قد يقول حليمة، حليمة هذه نعم مرضعة، مرضعة هي زوجة، هي يكون جده، يعني ينسب إلى جد غامض قبل جد الله من الرضاعة، من باب التحقيق شدة عداوته، ما يسبون إلى أبيه وأمه، يبحثون عن جد غامض. من ذلك الآن بعض المبتدعة الآن وبعض النفاث الآن ينسبون ابن القيم إلى جد غامض هكذا، نسوة في المشركين. بعض الذين يؤولون الصفات الآن في العصر الحاضر الآن اللي يردون على المقيم يسمونها ابن الزفير، ابن القيم الزفير، الزفير هذا يبحثوا عن نسب غامض. فلهم اسوة المشركين. حسن الثقاف هذا الموجود الآن اللي يؤول على طريقة الجهمية الآن، هذا موجود من الأرض. حسن الثقاف له مؤلفات الآن وفي ايش؟ في تأويل الصفات. يرد على ابن القيم يقول قال ابن الزفير كذا، قال ابن الزفير، ما يقول قال ابن القيم. كراهته له ينسب الى نسبه الغامض. اسوة بالمشركين هذا الله دعهم قديم
الله
السلام. قال ابن الزفيل
الزفيل
قال ابن الزفيل يعني ابن القيم ما يقال ابن القيم شمس الدين محمد بن عبد البكر هذا المعروف لكن يبحث عن ايش نسبة غامضة شدة كراهتها. نعم.
فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كبشة إنه يخاف ملك بني الأصفر فما زلت موقنا أنه كبر حتى أثر الله علي الإسلام.
وفي أخذ وأنا كارث أثر إلى الأصفر علي. نعم كم.
وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل.
الناطور طباء ولا بالضاء؟
الناطور طبعا تهمني الشكل الناطور
بالضاء تكلم عليه عندك تكلم على ابن الناطور الشارع ها شكال اقرا قوله
قوله وكان ابن الناطور هو بالضاء الملك وفي رواية النووي بالضاء
إذا في وجهة في الوجهة الناطور والناظور في وقتين قال بالطاء والضاء. نعم وفي الحوائي بالضاء وش بعده
وهو في العربية الحاج الثالث ووقع في رواية الزيت أيوني ابن ناطور بزيادة ألف في آخره فعلى هذا هو
الناظر صناعة والحارث حارث البستان قال الناطور والناظور بالطاء والضاء لكن مقدم الطاء قال حتى صلوا عليه الإسلام وأنا كارث ما في وأنا ما تعرض له روايته أنا كارث من أخرجها حتى صلى الله عليه الإسلام تغير في بعض الروايات غير صحيح وأنا كارث. نعم
وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام
سقفا الناطور سقفا.
نعم وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم
مرجل حزاء مرجل ينظر في النجوم.
فقال له حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر.
على هذا يكون هرقل منجم ويقرأ في كتب السابقين عنده علوم السابقين وكذلك مرجم ينظر في النجوم كان حزان ينظر في النجوم. نعم
فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك
فلا يهمنك شأنهم
واكتب إلى مدائن ملكك فيقتل من فيهم من اليهود. فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل قال اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا. فنظروا إليه فحدثوا أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون. فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم فسار هرقل إلى حمص فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه وافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسترة له بحمص ثم أمر بأبوابها فغلقت ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي.
فتبايعوا الشارع قوله فتبايعوا
كشمي هني
ايش ولا كشمي هني
في مثنتين
مثنتين
وموحدة، وللأصيل كرباية بنون وموحدة، لهذا النبي كذا لا ذر، وللباقي بحث الله
فتتابعوا بمثنتين فتتابعوا هذا النبي. صار في رواية فتبايعوا فتتابعوا فنبايع. نعم فتبايعوا ماشي رواية، ورواية أخرى فتتابعوا، فتتابعوا يعني تتبعوا، تتبعوا على دين، فتتابعوا فتبايعوا تبايعوا هذه. نعم
هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. فحاصوا حلقة حمر الوحي إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفراتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، فقال إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأنه هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري.
بارك الله. وهذه القصة فيها أراد أن يسلم هرقل، وجمع الشاكرة وعظماء الروم في تذكرة الله كقصر، يعني في قصر، وجلسوا في أمتعتهم التي يعتادونها، فأراد أن يختبر، فإن أسلموا أسلم، إن استجابوا أسلم. هذه كارثية، والله أعلم. ثم أمر بالأبواب فأغلقت، احتاط لنفسه، أمر بالأبواب فأغلقت قبل أن يتكلم، أغلقت بالأقفال تقفلت، وأخذ المفاتيح وجعلها عنده، واطلع عليهم من فوق على عادة العظماء، هم تحت وهو فوق، هم جالسين في أمتعتهم على عادتهم، وعلى غير كرامتهم على عادتهم التي يجلسون عليها عظماءهم. ثم طلع عليهم من فوق وقال: يا معشر هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، تعلمون أنه النبي، هذه أوصافه عندكم لا يخفى عليكم، أنتم علماء تعرفون هذا هو النبي، هذه أوصافه، هل لكم في الفلاح والرشد وثبات الملك مع ما ادخر الله من الثواب العظيم والأجر الجزيل في الآخرة، تتبعوا هذا النبي، تبايعوا هذا النبي، تتابعوا هذا النبي، هذا هو النبي الآن، هذا هو نبي هذه الأمة، هذه أوصافه، هذه علاماته كلها واضحة مثل الشمس لا أخفى عليكم، العلماء يقرؤون الكتب السابقة التوراة والإنجيل. حاصوا حلقة الحمر، جمع حمار الأعلى، حاصوا حلقة الحمر إلى الأبواب، ما رضوا بهذا، ما جاز لهم هذا الكلام، ما رضوا به، حاصوا حلقة الحمر إلى الأبواب، يريدون أن يخرجوا ثم يقتلوه، يأخذون عليه عافيه خلاص، يعني ترك دينهم. فوجدوا الأبواب قد رمضت، ما في شيء، احتاط لنفسه، احتاط لنفسه. فلما رأى أنهم لا رأى نفرتهم وأنهم نفروا من الحق وأيس منهم وأنه لا حيلة فيهم، قال ردهم عليه. فلما قال اجلسوا كل واحد يجلس مكانه، فاطلع عليهم مرة أخرى فقال: إنما قلت هذا الكلام ليختبر شدتكم على دينكم وثباتكم عليه وصبركم عليه، فقد ظهر لي الآن أنكم عندكم ثبات وصبر على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه. هذا آخر أمر. جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال: ظن الخبيث بملكه، ظن يعني بخل وشح، شح بملكه، قدم هذا الإيمان، ظن نسأل الله العافية، ظن الخبيث بملكه، نسأل الله السلامة والعافية، كاد أن يسلم لكن الله ما أراد، وعظم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أظن ذكر الشارح أن في روايات ما تقول أنه جعل كتاب النبي في كذا في مكان مذهب وكذا واعتنى به، ولهذا لم يكن مثل كسرى ملك الفرس، لما جاء كتاب النبي مزقه، فدعا النبي قال: اللهم مزق كل ممزق، فمزق الله أمورك. وأما هذا عظم كتاب النبي ولم يمزق، فبقي ملكهم شيئا. قال شوف الكلام الشارع على ما جاء في بعض الروايات انه عظموا وجعلوا في شيء مذهب، وكلام على السقف والبطاركه والسقف، هذه كلها اجمع لرؤساء النصارى، كلام على السقف. ها ايش قال؟ أعلم أعلم هذا قال السويلي، لكن هذا المهم أن هذا قول في الله أعلم يحتاج إلى دليل. ها الاعتقاد كانوا يعتقدون قول السقف، تكلم على السقف، سقف بطاركة سقفا وكان سقفا نعم صح. ها نعم صح. بس ما تكلم على السقف رئيس دين النصارى والبطاركة بالتذكرة تكلم عليه. نعم تم اقرأ الهدي اقرأ غير
هدي السلام. مناسبة
ذكر هذا الحديث مناسبة واضحة في كتاب الوحي لما اوحى الله اليه ان يبلغ قم فانزل، وهذا من الانذار قم فانزل، يعني قم فانزل من الانذار ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى حرق ينذره ينذره حذره من الشرك ويامره بالتوحيد من التبليغ تبليغ الرساله. يعني كشفوا عن معتذره كانوا ما يبالون كشفوا عن معتذره نظره له مستثنى ولا لا، كشفوا عن فرده. ها لا الرجل رجل من العرب، رجل من العرب لما نظر هرقل كان حزان ينظر في النجوم قال ما ظهر ملك الختان، قال قال لقوم ما عاد احد يحكم الا اليهود، اليهود لا يهم شانهم ارسل لهم نقتلهم. فبينهم يتحدثون جاءهم شخص من العرب فقال اكشفوا عنه شوفوا مختتن، فكشفوا عنه كشفوا عن فرجه وجدوا مختتن وقال ان العرب كلهم مختتنون، هذا هذا ملك الله الملك في العرب غير اليهود.
الله عز وجل
قال في مناسبة ذلك قال أجيب لأن كيفية بدء الوحي تعلم من جميع ما في الباب وظاهر الآية. هنا كيفية بدء الوحي كيفية بدء الوحي أن الله تعالى أرسله كيفية بدء الوحي أن الله نبأ بإقرأ وأرسله المدثر وأنا غنجر. نعم سمع واحد
قال الإمام سعد بن حجر رحمه الله تعالى عليه الفصل الأول في بيان السبب الباعث لأبي عبد الله البخاري على تصنيف جامعه الصحيح وبيان تسميته في ذلك. اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم
اعلم علمني الله وإياك هذا دعاء هذه عادة العلماء والمصنفين أنهم يرشدون طالب العلم ويدعون له اعلم علمني الله وإياك. قال الشيخ محمد اعلم أرشدك الله لطاعته. كذلك الإمام مسلم في المقدمة الصحيحة تعالى تعالى يرحمك الله وأكرمك الله وأرشدك الله تعالى. هذه عادة العلماء يجمعون بين الأمرين يدعون له يدعون لطالب العلم يعلمونه ويدعون له تعلم علم الله وإياك. نعم
اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعه مدونة في الجوامع ولا مرتبة لأمرين، أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد هموا عن ذلك كما ثبت في صحيح مسلم خشيت أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم.
يعني في عهد الصحابة ما كان أن يكتبوا إلا قليل، كان يكتب بعض الصحابة، كان أبو هريرة يدرس الحديث يحفظ، كان عبد الله بن عمرو يكتب إلا كان لأمر الأمر الأول أنه في أول الأمر أن النبي نهاهم عن الكتاب قال لا تكتبوا عني غير القرآن، ما كتب عني غير القرآن فلينفذ، ثم بعد ذلك رحم يقول اكتبوا لأبي شاع لأبي شاع خطبة لما قال اكتبوا لأبي شاع. وثانيا قوة الحفظ عندهم خلال الذهن كان العرب يعتمدون على الحفظ، فلهذا الأمرين ما كان. ثم بعد ذلك لما كثر الناس تسعات الفتور احتاج الناس الى كتابه واصل كتابه ثم ورخص منه بعد ذلك في الكتابه. نعم
وتأميمهم لسعة سفرهم وسيلان أذهانهم، ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة. ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوير الآثار وتبويض الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. فأول من جمع ذلك الربيع بن الصبيع وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكان
الربيع بن الصبيع كالصاد في الخلافة أبو الضحى مسلم بن صبيح الإمام مسلم، لكن صبيح بالتصحيح أبو الضحى سنة أبو الضحى مسلم بن صبيح، أما هذا الربيع بن الصبيع نعم.
وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدون الأحكام، وصنف الإمام مالك الموطأ وتوفى فيه القوة من حديث أهل الحجاز ومزجه بأقوال الصحابة ومثاوى التابعين ومن بعدهم. وصنف أبو محمد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج بمكة، وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمرو والأوزاعي بالشام.
وأبو عمرو إيش؟
وأبو عمر وعبد الرحمن بن عمر والأوزاعي بالشام.
وأبو عمرو عبد الرحمن هو نصرح أبو عمرو نصرح. وابو عمرو عبد الرحمن
وابو عمرو عبد الرحمن بن عمرو والاوزاعي بالشام، وابو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفه.
نعم. ايش وابو عمرو ايش
قال؟ وابو عمر وعبد الرحمن بن عمرو والاوزاعي
ايه ابو صلاح متاخر. نعم. وايش وابو وابو عمر عندك؟
وعبد الرحمن
بن عمر والاوزاعي بالشام. ها وابو عمرو عبد الرحمن ها نعم وابو عمرو
عبد الرحمن
نعم عبد الرحمن
وابو عمرو عبد الرحمن بن عمر والاوزاعي بالشام، وابو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري بالكوفة، وابو سلمة حماد بن سلمة بن دينار بالبصرة. ثم تلاهم كثير من اهل عصرهم في النهج على منوالهم، الى ان راى بعض الائمة منهم ان يخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وذلك على رأس الحسين. وصنف عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي مسندا، وصنف مسدد بن سرهد القصري مسندا، وصنف أسد بن موسى الأموي مسندا، وصنف نعيم بن حماد الخزاعي نزيد مصر مسندا. ثم اكتفى الأئمة بعد ذلك أثرهم، فقل إمام من الحفاظ إلا وصنف حديثا وعبد المسانيد كالإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وعثمان بن أبي شيبة وغيرهم من النبلاء. ومنهم من صنف على الأبواب وعلى المسانيد معا كأبي بكر بن أبي شيبة، فلما رأى البخاري رضي الله عنه هذه التصانيف ورواها وانتشق رياها واستبدام حياها
محياها
وجدها بحسب الوضع جامعة بينما يكون تحت التصحيح والتحسين، والكثير منها يشمل التضعيف فلا يقال بغسله التميم. فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين، وقوى عزمه على ذلك ما صنعه من كتابه أمير المؤمنين.
إذن هذا الأمر الأول بسبب تعليق الإمام البخاري جمع الصحيح، أنه رأى المؤلفات في عصر تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف، فأراد أن يكتب كتابا خاصا صحيح. هذا من الأسباب في تأليفه الكتاب. والسبب الثاني ما سمع من شيخ إسحاق بن راهويه قال لو جمعتم كتابا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في صحيحه سنة رسول الله. والأمر الثالث الرؤيا التي رآها في النوم، وأنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه معه مروحة يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الثلاثة هي السبب الباعث التعريف على الجامع. نعم. من هو؟ هو البلقيني هو؟ لا هو يقصد في الغالب العراقي. قال شيخنا يقصد العراقي. ها؟ نعم. حافظ العراقي. يقصد الحافظ العراقي. في الغالب. نعم. في الغالب من قال الشيخ العراقي. نعم. نعم.
وقوى أجمعوا على ذلك مجتمعوا من كتابه أمير المؤمنين في الحديث والفقه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بالقراهوي، وذلك فيما أخبرنا عن العباس أحمد بن عمر البرقوي عن الحافظ أبي الحجاج المزري قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال أخبرنا أبو اليمن الكندي قال أخبرنا أبو منصور القزاز قال أخبرنا الحافظ أبو بكر الخطيب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن معين قال سمعت خلف بن محمد البخاري بها يقول سمعت إبراهيم بن معقل النحوي يقول قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري كنا عند إسحاق بن راهويه فقال لو جمعتم كتابا مختصرا من صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح.
لو جمعت لو جمعتم لو جمعتم
لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم فوقع في قلب. هذا الأمر الثاني. إذا الأمر الأول أنه رأى المؤلف في عصر الهجمة بين الصحيح والحسن والضعيف فأراد أن يكتب يجمع كتابا صحيح. والثاني ما أشار به شيخه ساكن الرهوية لو جمعت صحيح سنة رسول الله. نعم هذا الأمر الثاني. نعم.
قال فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الجامع الصحيح وروينا بالإسناد الثالث عن محمد بن سليمان بن ثالث قال سمعت البخاري يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وكأنني واقف بين يديه وبيدي مروحة أدب بها عنه فسألت بعض المعذرين فقال لي أنت تدب عنه الكذب. الذي حملني على إفراد الجامع الصحيح.
هذا الأمر الثالث أنه رأى أنه خلفه وأنه يدب عنه فعبر بعض المعذرين بأنه يدب الكذب على الرسول. هذه الأمور الثلاثة هي سبب التعليم ما رأاه في زمن من المؤلفات تجمع بين الصحيح والحسن والضعيف وإشارة شيخ إسحاق بن راهويه أن يجمع الصحيح والسنة. والثالث الرؤية التي رأى أنه يدب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سبب التأليف. كل مؤلف لا بد له سبب. والإمام مسلم ذكر في مقدمة سبب تأليفه أنه سأله جماعة أن يجمع لهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحكامه ملخصا ويلخص لهم الروايات وحتى يستطيعوا ضبطها يلخص لهم الروايات ثابتة ويحدث المكررات التي تشتت الذهن فأجابهم. هذا سبب تأليف الإمام مسلم الصحيح. جماعة سألوا أن يلخص لهم الحديث في سنة واحدة. والإمام البخاري سبب التأليف هذه الأمور الثلاثة. نعم.
وقال الحاكم أبو ذر الهروي سمعت أبا الهيثم محمد بن وكيل تسمي هني يقول سمعت محمد بن يوسف الفضلي يقول قال
الفربري
يقول قال البخاري ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين.
الله أكبر. كم 7000 حديث وزيادة ما كتب حديث الله اغتسل وصلى ركعتين واستخار الله في وضعه واستشار أيضا كذلك مشايخه وعرض على مشايخه. نعم رحمه الله. نعم.
وقال أبو علي الغفاني روي عنه أنه قال صفت الصحيحة من 600,000 حديث وروى الإسماعيلي
يعني يحفظ 600,000 حديث انتخب من هذا 600,000 يحفظ رحمه الله ولهذا يسمى أمير المؤمنين في الحديث الفاني. نعم 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 السنة مرة. نعم ها هكذا رأى هذا يعني لأن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع على طهارة التسل طهارة كاملة يصلي ركعتين ثم يضع الحديث مع الاستشارة. نعم نعم كلها مطبوعة انتخب منها يعني انتخب الحديث الجيدة الأسانيد ووضعها. نعم نعم وأكثر بعض الصحيح بعض الضعيف. نعم يحفظ الإمام رحمه الله يحفظ مئات لأس الحديث الضعيف أو لأس الحديث الصحيح، كما سيأتي أنه ما أراد الاستعارة الصحيح، لأن ترك الأحاديث الصحيح كثيرة لئلا يكبر الكتاب، وإنما جمع يعني جملة صالحة حتى يستطيع الناس فهمه وحفظه. نعم.
وروى الإسماعيلي عنه قال: لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت من الصحيح أكثر. قال الإسماعيلي: لأنه لو أخذ كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة وذكر طريق كل واحد منهم، إذا صحت سيصير كتابا كبيرا جدا. وقال أبو أحمد بن عدي: سمعت الحسن بن حسين البزار يقول سمعت إبراهيم بن عقيل النفسي يقول سمعت البخاري يقول: ما أدخلت في كتاب الجامع إلا من صح وتركت الصحيح حتى لا يقول. وقال الزهري أيضا: سمعت محمد بن أبي حاتم البخاري الوراق يقول: رأيت محمد بن إسماعيل البخاري في المنام يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وكلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه وضع البخاري قدمه في ذلك الموضع. وقال حافظ أبو أحمد بن عدي: سمعت الكبري يقول: سمعت لجن بن فضيل وكان من أهل الفهم يقول: فذكر نحو هذا المنام أنه رآه أيضا. وقال أبو جعفر محمود بن عمرو العقيلي: لما ألف البخاري كتاب الصحيح أرضاه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني وغيرهم فاستحسنوا.
وهؤلاء قائمة في الحديث، يحيى بن معين وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل. نعم. فرض على هؤلاء الأئمة فاستحسنوه وأقروه. نعم.
وغيرهم فاستحسنوا وشهدوا له بالصح بالصحة إلا في أربعة أحاديث. قال العقيلي: والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة.
بارك الله وفق الله وجميع ضعف. لا، الجمع الصحيح الآن ليس ما ليس مراد البخاري، يعلم أنه ما ليس مقصود البخاري أن يستوعب الصحيح. قد يتصور بعض الناس أن البخاري جمع الصحيح كله، لا، ما جمع الصحيح، وترك كثير من الحديث الصحيح لئلا يطول الكتاب، ما ترك أكثر، لكن جمع بعض الصحيح، ولهذا ما ينتقد. من ذلك الحاكم المستدرك لو كتاب يقول يلزم البخاري، قال هو على شرط الصحيح، على شرط البخاري، على شرط الصحيحين يلزمه، وما ما التزم بهذا، فلا على هذا يكون الزام الحاكم ليس في محله، لانه ما التزم ان يستوعب الصحيح، بل اراد ان يجمع كتابا جامعا في الصحيح، وترك كثير من الاحاديث كلها صحيحه وثابته عنده، لكن لا يريد اطاله الكتاب. وفق الله جميع اطاعته وصلى الله على محمد وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: يزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإن المصنف رحمه الله والإمام البخاري فتح كتابه الصحيح كما سبق في كتاب بدء الوحي، وذلك لأن الوحي هو الذي حصل به الخير لهذه الأمة ولنبيها محمد صلى الله عليه وسلم. نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأرسل النبي الخاتم، وشرع الله هذه الشريعة العظيمة الخاتمة، ختم به الشرائع، وأخرج الله به من شاء من الظلمات إلى النور، ثم سن بكتاب الإيمان، لأن الإيمان هو الأساس والقاعدة التي تبنى عليها الأعمال. فلا عمل إلا بالنية، فلا عمل إلا بالإيمان، فالإيمان هو الأساس الذي يبنى عليه الأعمال، وهو القاعدة التي تنبني عليها الإيمان. ولهذا سنى الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان بعد كتاب بدء الوحي، ولأن أعظم ما جاء به الوحي هو الإيمان، أعظم ما جاء به الوحي هو الإيمان بالله ورسوله. والإيمان أصله التصديق والاعتراف والإقرار في القلب، ثم تتبعه أعمال القلوب وأعمال الجوارح، الإيمان أصل التصديق والإقرار والاعتراف، ثم يتبع أعمال القلوب من النية والإخلاص والمحبة والصدق وأعمال الجوارح، الصلوات والزكاة والصيام والحج وأقوال اللسان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهو قول وعمل. الإيمان قول وعمل، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي قرره جمهور أهل السنة، أن الإيمان قول وعمل. قول القلب هو التصديق والإقرار والاعتراف، وقول اللسان هو الذكر تلاوة القرآن وغير ذلك، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والصدق والتوكل والرغبة والرهبة، وعمل الجوارح الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، فهو قول وعمل. والمؤلف رحمه الله عدد أمور الإيمان كما سيأتي لبيان ما دلت عليه النصوص، لأن الإيمان لا بد فيه من الأقوال والأعمال، وأصله تصديق القلب واعترافه، ولا بد من الأقوال والأعمال، فلا يتحقق الإيمان إلا بالأقوال والأعمال، كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة التي سيعددها المؤلف رحمه الله. وكما قرر ذلك جمهور أهل السنة خلافا للمرجئة، فإن المرجئة يرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وهذا غلط. بقسمين المرجئة: مرجئة الفقهاء هم الإمام أبو حنيفة وأهل الكوفة، والمرجئة المحضة والجهمية ومن تبعهم، كل من المرجئة لا يرون أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وإن كان مرجئة الفقهاء طائفة من أهل السنة ويقول أن الأعمال مطلوبة ولكنها ليست من الإيمان، فهي واجب واجب آخر، فالإنسان عليه واجبان: واجب الإيمان وواجب العمل، وهذا واجب وهذا واجب، هكذا قال مرجئة الفقهاء. وقال جمهور أهل السنة: الأعمال واجبات وهي من الإيمان، وهذا هو الصواب، الأعمال من الإيمان. ولهذا قال المصنف رحمه الله: وهو قول وعمل. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان. قول القلب الإقرار والتصديق والاعتراف، وقول اللسان معروف الذكر وتلاوة القرآن والتشفيه والتهليل والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله، كل هذا من أقوال اللسان. وأعمال القلوب أيضا داخلة في مسمى الإيمان: النية والإخلاص والمحبة والصدق والرغبة والرحمة. وأعمال الجوارح أيضا: الصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الرحم إلى غير ذلك، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. قول: بني الإسلام على خمس. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. والإسلام إذا أطلق دخل في الإيمان، كما أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام، فأعمال الإسلام من الإيمان. والمصنف كما سيأتي الإمام البخاري رحمه الله يرى أن الإسلام هو الإيمان، وأن الإسلام والإيمان مترادفان، والصواب أن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فسر الإيمان بالأعمال الباطنة، ثم تحدث فيه. هذا هو الصواب الذي قرره جمهور أهل السنة كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وأما الإمام البخاري رحمه الله فذهب إلى أن الإسلام والإيمان مترادفان مطلقة، وهذا قول لبعض أهل السنة، لكن الصواب أنهما يتفقان عند إفراد أحدهما ويختلفان عند الاجتماع. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص.
قول وفعل عندك؟ وقف. نعم. وفعل ولا قول وعمل؟
قول وفعل.
نعم. وفعل هو العمل. نعم. هكذا قول وعمل رواية، المعنى واحد، قول وفعل أو قول وعمل المعنى واحد، الفعل هو العمل. نعم. لا، العمل جزء من الإيمان، جزء من الإيمان لا بد منه. الإيمان مكون من أمور أربعة: قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، كلها إيمان. هذا هو الصواب الذي قرره جمهور أهل السنة وهو الذي دلت عليه النصوص. المؤلف رحمه الله عدد أمور الإيمان واستدل الأدلة التراجم الآتية الكثيرة. أما المرجئة فإنهم يرون أن الأعمال لا تخرج من ثم الإيمان، لكن المرجئة طائفتان، مرجئة من أهل السنة يسمون مرجئة الفقهاء هم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، يرون أن الأعمال لا تخرج من ثم الإيمان لكنها مطلوبة. والطائفة الثانية مرجئة المحضة وهم الجهمية وما تبعهم، يرون أن الأعمال لا تخرج من ثم الإيمان وليست مطلوبة، وهذا من أبطال الباطل. نعم.
قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض،
هذه الآيات التي سردها المؤلف رحمه الله كلها تدل على أن الإيمان يزيد، يزداد إيمانا مع إيمانه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والإيمان هدى، هو الهدى، والإيمان هو البر وهو الإسلام وهو الهدى وهو التقوى، فهو يزيد. الإيمان يزيد في الطاعات، وإذا كان يزيد فإنه ينقص في المعاصي، كل شيء يزيد فهو ينقص، ويزداد وينقص، يزداد بالمعصية يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، خلاف المرجئة الذي يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص شيء واحد، هو التصديق. المرجئة يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، لأنه هو التصديق. والصواب أنه يزيد وينقص لأنه متعدد أقوال وأعمال، تزيد وتنقص، يزيد بالإيمان وينقص بالمعاصي والمعصية. هذه النصوص التي ساقها المؤلف كلها تدل على أن الإيمان يزيد، وفيها رد على المرجئة الذي يقول أن الإيمان لا يزيد. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتهم تقواهم، فاخشوهم فزادهم إيمانا، فأما الذين في قلوبهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. كما أن أيضا النفاق والكفر يزيد وينقص، قال: فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم ركة إلى الشيخ وماتوا وهم كافرون. فالإيمان يزيد وينقص والكفر يزيد وينقص. نعم.
والحب في الله والبغض في الله من الإيمان.
نعم، الحب في الله والبغض من الإيمان هو من أعمال القلوب، دل على أن أعمال القلوب من الإيمان. الحب في الله والبغض في الله من أعمال القلوب، وهم أعمال القلوب من الإيمان. نعم.
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان.
نعم، هذا الشاهد قال: من استكملها فقد استكمل الإيمان. إذا الإيمان يستكمل يزيد فيستكمل، وينقص فلا يستكمل. الإيمان قال عمر بن عبد رحمه الله وصحبه العزيز العلي: إن الإيمان فرائض وسنن وحدودا، فرائض واجبات واجبات وعقائد ومنهيات، إذا فعل الإنسان الفرائض واعتقد ما يجب وترك المنهيات زاد إيمان استكمل الإيمان، وإن نقص من الشيء إذا فعل المنهيات أو المعاصي أو انتقص شيء من الواجبات لم يستكمل الإيمان، نقص إيمانه. نعم. وقال عمر بن عبد العزيز:
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، فإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي.
لأنه يعني هو خليفة، خليفة الراشد رحمه الله، يقول: إن أعشت فأبينها لكم، يعني هذه الفرائض والواجبات وإلا بعد فلست بصحبتكم كما أنا بصحبتكم بحريص، لأنه خاف رضي الله عنه ألا خاف ألا ألا يستطيع تغيير الأوضاع، لأنه يعني يريد أن يغير الأوضاع، خاف ألا يستطيع، ولهذا قال وما وإن أمت فلست على صحبتكم بحريص، أو فما أنا على صحبتكم بحريص. نعم.
وقال إبراهيم ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ
يعني في الآية الحريصة والله تعالى قال إبراهيم الخليل ولكن ليطمئن قلبي، لما سأل ربه أن يريه صفة الموتى قال ربي أرني صفة الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني ليزيد الإيمان بالمشاهدة، لأن إيمان المخبر ليس كإيمان المشاهد، فهو مصدق مؤمن ولا يشك في أن الله يحيي الموتى، لكن إذا شاهدها بعينه قوي إيمانه واطمأن قلبه، فليس إيمان المشاهد كإيمان المخبر. ولهذا شاهدها عليه الصلاة والسلام، شاهد أحياء الموتى قال الله له تأخذ أربعة من الطير فصرهن إليه ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك الساعية واعلم أن الله عزيز حكيم. سأل إبراهيم الخليل ربه أن يريه صفة الموتى فأمره أن يأخذ أربعة من الطير فيقطعهن ويجعل على ويجعل كل قطعة على جبل ثم يناديهن بعد ذلك يدعوهن. قال بعض المفسرين أنه جعل رؤوسها في يده، رؤوس هذه الطيور الأربعة، وجعل يناديها فتأتيها عند الجبل يركب الرأس على الجسد، فإذا كان رأس ليس الجسد امتنع، وإذا كان جسد ركب، ثم الطير الثانية كذلك يأتي إليه، فإذا كان الرأس في الجسد ركب، وإذا لم يكن له لم يركب، وهكذا. فشاهد بعينه يا الله بالموت. نعم.
قول عفى الله عنك قول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بالشك من إبراهيم،
سيأتي هذا البحث. صواب أن المعنى أنه سمى الدرجة التي بين علم اليقين وعين اليقين شك، وليس الشك إبراهيم لدى شك ونبي أفضل من يشك، هذا هو الصواب. قال بعضهم المعنى أنا لم أشك وإبراهيم لم أشك، ولكن لو شك معنا ولا بالشك، لكن الصواب هو هذا أنه أراد أن أنه جعل المرتبة التي بين علم اليقين وعين اليقين شكا، يعني يريد أن يرتقي إلى درجة أعلى. فإبراهيم جعل ربه أن ينتقل من مرتبة العلم إلى مرتبة العين عين اليقين، فجعل ما بينهما شك، سماه النبي شكا في انتقال من هذه إلى هذه، وهي ليست شكا لكن هذا درجة عين اليقين أقوى من درجة علم اليقين. نعم.
وقال معاذ رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة،
اجلس بنا نؤمن، معاذ بن جبل رضي الله عنه اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله وندعوه ونتفكر في ألاء الله فيزداد إيماننا، فاجلس بنا نؤمن ساعة يدل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالمذاكرة والتأمل والتدبر. نعم. التدخل لنعم الله وآلاء أثناء.
وقال ابن مسعود رضي الله عنه اليقين الإيمان كله.
نعم اليقين الإيمان كله، اليقين إلى تصديق الجازم، اليقين هو الإيمان كله، وذلك لأن المصدق الجازم إذا كان عنده تصديق جازم وإرادة جازمة فإنه لا بد أن يعمل، إذا لم يكن هناك مانع يمنعه من العمل وعنده إرادة جازمة فلا بد أن يعمل، هو فإذا عدل صار حصل على الإيمان كله. فاليقين الصادق هو الإيمان كله، لأنه يحمل صاحبه على العمل ولا يترك العمل إلا نقص في يقينه. إذا قوي يقينه لا بد أن يعمل إلا إذا كان مانع، إذا لم يكن هناك مانع أو عنده إرادة جاز من العمل فلا بد أن يعمل بكل مقتضى الإيمان، كل ما يحصل في الإيمان، وحينئذ يكون اليقين هو الإيمان كله، لأنه لا بد أن يحمل صاحبه على العمل ولا يترك شيء من العمل إلا إذا كان هناك مانع أو كان هناك ضعف في هذا اليقين. أما إذا كان اليقين قوي والإرادة وعنده إرادة للعمل فلا بد أن يعمل، فإن لم يعمل هناك إما أن يكون هناك مانع أو يكون هناك ضعف في اليقين. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر.
نعم، لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني ما يشك فيه ويتردد فيه ويتوقف فيه يتركه، حذرا من الوقوع في المحرم، يعني الشيء المشتبه الذي اشتبه عليه ما يدري حلال أو حرام، هذا من التقوى أن تتركه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني دع ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه. وفي الحديث الآخر جاء رواه مسلم بن عمرو: والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع
مثلا